الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. حياكم الله يا أخواني جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح. ألتقيكم أيها الإخوة في هذا اليوم وفي هذا المكان المبارك بسيرة صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الرجل وهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه سيرته عطرة وحافلة، ولا يكفيها محاضرة ولا محاضرتين ولا حتى أكثر من ذلك، لأنه رضي الله عنه عمر في الخلافة وعمر في العمر، فكانت خلافته رضي الله عنه نحو 12 سنة، وعمره توفي وعمره 82 سنة، فعمره رضي الله عنه كان يعني كثيرا، وكذلك خلافته هو أطول الصحابة خلافة يعني من الخلفاء الراشدين، فالغزوات في عصره كثيرة جدا والفتوحات كثيرة ووقائعه كثيرة وأحواله مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. ولكن حسبنا أيها الإخوة في هذه الدقائق المعدودة أن نذكر شيئا مما يخص سيرته وشيئا من جوانب حياته رضي الله عنه وأرضاه، وفضائله فضائل الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الخيار، وهم عدولنا، وهم الذين نقلوا لنا الدين. الطعن فيهم كفر، وسبهم رد للدين، والتنقص منهم تنقص من الدين. قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هؤلاء هم الصحابة. والله جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وما ثم أناس إلا الصحابة، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في فضل أصحابه، يقول نعم، يقول: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو أنفقت بقدر جبل أحد، أكبر جبل في المدينة أظن، ها، جبل كبير، لو أنفقت بقدره ذهب ما بلغت مد أحد منهم ولا نصيفة. ولا نصيفة المد يعني حفنة اليد، ما تبلغ مبلغ فضلهم وقدرهم وجهادهم وحياتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ابن المبارك رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث إذا سمع فضل الصحابة يقول: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، يعني لا تجيب طارين عن طارين، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم. ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، هم أصحاء يمشون ونحن عندهم كالمقعد الذي لا يستطيع أن يمشي. نعم أيها الأخوة، هؤلاء هم الذين قاموا على هذه الدنيا وباعوها من أجل الدين، هاجروا وتركوا الأوطان والبلدان والأموال. قال الله جل وعلا: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال في من يأتي بعدهم يحبهم ويودهم، أما من يسبهم لا يدخل في هذه الآية، قال الله بعد هذه، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذي لا يحب الصحابة المهاجرين والأنصار هذا ليس في هذه الآية، وليس من أهل الإيمان ولا من أهل الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: حب الأنصار من الإيمان وبغضهم كفر ونفاق، فحبهم دين وعبادة لأنهم هم الذين بلغوا الدين. من هؤلاء أيها الأخوة، وقد تكلمنا في محاضرات مضى في سيرة أبو بكر وعمر عن فضل الصحابة توسعنا في ذلك. عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو يعني حديثنا في هذه الليلة. سنطرق أيها الأخوة شيئا من جوانب سيرته، كاسمه ولقبه وكنيته وأمه وزوجاته وفضائله رضي الله عنه، وكيف تولى الخلافة، وشيئا من عبادته. أما ما أثاروه حوله من شبهات، وأيضا ما حصل في زمنه من فتوحات وغزوات وجهاد، فهذا يحتاج أيضا جلسات عديدة، لكن نذكر كما قلت يلقى في هذه الدقائق المعدودة ما ييسره الله جل وعلا. هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب القرشي الأموي رضي الله عنه وأرضاه. فجده الرابع والخامس عبد مناف هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان رضي الله عنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه في جده الرابع والخامس عبد مناف. ولقبه رضي الله عنه ذي النورين، لأنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم كما سنذكر. وليس رجل على الإطلاق تزوج بنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه، فهذه يعني فضيلة له رضي الله عنه، وسنذكر هذا بإذن الله. وأسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعذبه عمه الحكم بن أبي العاص أو ابن العاص كان يعذبه، فأسلم رضي الله عنه، وكان يرده عن الدين ويؤذيه ويقول اترك هذا الدين، قال والله لا أترك. لماذا يا أخوان؟ لأن الإيمان إذا خالط بشاشة القلب ما ينزع منه إلا أن ينشاء. فعثمان رضي الله عنه صبر على الدين وصبر على الإسلام، أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد أسلم على يد أبي بكر الصديق ستة من العشر المبشرين في الجنة، وأسلم على يد خلق، وأسلم أهل بيته كلهم وغير ذلك، لكن من أفضلهم بل وأفضلهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كنيته أبو عبد الله، ولد بعد عام الفيل بستة سنوات، وكانوا في الجاهلية وقبل التأريخ الهجري كان الناس يؤرخون بالوقائع والغزوات والأيام والحروب، يؤرخون ما عندهم تاريخ يمشون عليه، فيقولون عام الفيل، والنبي صلى الله عليه وسلم ولد بعام الفيل اتفاقا بين أهل العلم. عثمان ولد بعد عام الفيل بست سنوات، وأيضا يؤرخون بالحوادث، ما يقول حرب البسوس حرب داحس والغبراء، ها يقولون مثلا عام الرحيل، عام الرحيل يعني السنة الأولى من الهجرة، لأنه ما كان فيه تاريخ في ذلك الوقت، التاريخ الهجري وضعه عمر، ويقول عام الجهاد سنة الجهاد وهي سنة الثانية من الهجرة غزوة بدر وغير ذلك. فكانوا يؤرخون بالوقائع ويؤرخون بالأيام كذلك والأسواق وغير ذلك مما يعني يشتهر عند الناس. حتى في زماننا هذا الناس يؤرخون ب الوقائع، خصوصا كبار السن اللي ما يعرفون التاريخ، يقولك سنة الفجر صح ولا لا، يقولون هذا، يقول سنة العرفج، سنة كذا سنة كذا، فيعدون الناس بعض الوقائع وبعض يعني الأمور لأنهم ما يحفظون التاريخ. أما التاريخ الآن فإنه قد يعني كان فإنه قد توفرت الساعات والمواقيت وأصبح سهلا على الناس. وكتب في هذا وتوسع الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في التوبيخ لمن ذم أهل التاريخ، وذكر كل ما ذكرته لكم وزيادة. أمه رضي الله عنه، أمه أروى بنت كريز، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عثمان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في أبيه في جده الرابع من أبيه، ويلتقي كذلك معه في جدته من أمه. فجدة عثمان البيضاء بنت عبد المطلب هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأبي ومن جهة الأم. أما زوجاته رضي الله عنه فهن ثمان زوجات، كلهن تزوجهن رضي الله عنه بعد الإسلام، ومنهن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاختة بنت غزوان، وفاطمة بنت الوليد، وأم البنين بنت عيينة ورملة بنت شيبة ونائلة بنت الفرافصة رضي الله عنهن، ورقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي أول زوجات عثمان رضي الله عنه، وكانت قبل ذلك زوجة لعتبة ابن أبي لهب، وهذا عتبة ابن أبي لهب طلقها قبل أن يدخل عليها، وذلك لأن أبا لهب المشرك الكافر وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للإيمان والإسلام عاداه أشد المعاداة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، حتى إن مولاة عنده جارية عنده اسمها ثويل، فلما بشرته أن أخاه عبد الله اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم بشرته أن عبد الله أخوه جاء له ولد وسماه محمد، أعتق هذه الجارية، قال أنت حر، من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله العظيم، هذا الحب انقلب إلى عداء وبغضاء، بل وهو أشد الناس معاداة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سماها الله في القرآن، قال الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما سمى الله المشركين بأسمائهم الذين آذوا النبي وعادوا، وإنما سمى أبا لهب لأنه من أشد الناس معاداة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لله من ود ومن صلة يظل في غمرة الأحداث موصولة، هذا المحبة والمودة إن كانت لله، أما إن كانت لغير الله فيزيلها أي شيء، إن كانت من أجل تجارة أو من أجل صنعة أو من أجل حاجة أمر دنيوي فإنه يزول بأتفه الأسباب. ما كان لله من ود ومن صلة يظل في غمرة الأحداث موصولا. فقال أبو لهب الكافر المشرك لابنه نعم، فقال لابنه عتبة وهو زوج رقية، قال له كلامك علي حرام، إن لم تطلقها فطلقها، نسأل الله العفو والعافية، فطلقها طاعة لأبيه، وتزوجها بعد ذلك عثمان رضي الله عنه، وأنجب منها عبد الله ابنه عبد الله، ومات عبد الله هذا وعمره 6 سنوات في المدينة، وقيل في سبب وفاته وموته أن ديكا نقره في وجهه فالتهب وجهه ومات، قيل انتفخ أو تسمم ومات، وهذا لله عز وجل له فيها حكمة. وتوفيت هذه الزوجة التي هي رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت عنه رضي الله عنه في يوم انتصار المسلمين في غزوة بدر، وهذا الذي جعل عثمان رضي الله عنه ما شارك في غزوة بدر، وإلا فإنه شارك في كل الغزوات والوقائع رضي الله عنه، إلا في غزوة بدر فإنه جلس يطبب زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الصحابة ما كانوا لما خرجوا إلى بدر ما كانوا يريدون الغزو، ولا كانوا يظنون أنه سيكون قتال، قال الله وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ومع ذلك قسم له النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر نصيب رجل فارس وسهمه رضي الله عنه، وهذا لا شك أنه فضل من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأيضا يدل على مكانة عثمان رضي الله عنه. وزوجته الثانية أيها الإخوة هي أم كثوم، ورقية رضي الله عنها هي التي هاجرت مع عثمان، لأن عثمان أول من هاجر بأهله في سبيل الله، هاجر إلى الحبشة الهجرتين، ثم هاجرت معه بعد ذلك إلى المدينة، هاجرت معه إلى المدينة وتوفيت في المدينة. وأما الزوجة الثانية فهي أم كلثوم، وهي أيضا بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة لعتيبة ابن أبي لهب، وأيضا لم يدخل عليها ابن أبي لهب، فطلقها طاعة لأبيه، قال له إن كنت كلامك علي حرام إن لم تطلقها فطلقها، وظن أبا لهب أنه بهذا سيحطم النبي صلى الله عليه وسلم أو سيؤذيه أو سيجعله يترك، وما ظن ذلك الكافر الفاجر أن هذا ثبات للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أذاك أهل الضلال وأهل الباطل آذوك في أقرب الناس لك، اصبر واحتسب، ولك في الأنبياء سلوة وعبرة وعظة تقتدي بهم، وكذلك بالصالحين كعثمان والنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. تزوج عثمان بنت النبي أم كلثوم، وكانت كما قلنا لعتيبة بن أبي لهب، وتزوجها بعدما توفيت أختها في غزوة بدر، يعني في السنة الثانية من الهجرة تزوج أم كلثوم، وكانت تحته ولم تلد له منه شيئا. وهؤلاء أولاد أبو لهب كلهم أسلموا بعد فتح مكة، لأن لهم أولاد كثيرين، إلا عتيبة هذا الذي هو زوج أم كلثوم، فإنه قد أكله الأسد بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لما آذى النبي فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلط عليه كلبا من كلابه، فأكله الأسد وهو بين قومه وأصحابه. ثم بعد ذلك يا إخواني قال له النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وفي السنة التاسعة توفيت هذه المرأة أم كلثوم زوجة عثمان وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت عنه في السنة التاسعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث يحسن الهيثمي ويضعف بعضهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا ثالثة يا عثمان لزوجناك. انظر لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. وهذا دليل على فضله رضي الله عنه وأرضاه. تولى عثمان رضي الله عنه أيها الأخوة الخلافة سنة 24 من الهجرة بعد وفاة عمر رضي الله عنه، ومات وعمره 82 سنة، وتوفي في اليوم 18 من شهر ذي الحجة لعام 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. كيف استخلف عثمان على المسلمين؟ كيف صار خليفة على المسلمين وأميرا عليهم؟ جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه قال له الصحابة استخلف، قال: لا أحد أحق بالخلافة من هؤلاء الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وكلهم من العشر المبشرين في الجنة. فجعل عمر رضي الله عنه الخلافة في ستة، قال: مصيركم وأمركم وخلافتكم في هؤلاء الستة. من هم؟ سعد بن أبي وقاص أول عثمان، ثم علي وسعد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير بن عوام، ستة وكلهم من عشر المبشرين في الجنة. بقي واحد وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أبعده عمر. يذكر ابن جرير قال: لأنه ابن عم له وزوج أخته، أبعده ورعا منه رضي الله عنه وأرضه. فجعل الخلافة في الستة وقال: ويحضركم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. عبد الله ابنه، قال: ابني يحضر الجمع والشور والتصويت والمشاورة، لكنه ليس له من الأمر شيء. فلما حصل ما حصل هؤلاء الستة، قال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، وهذا في البخاري أصح الكتب بعد القرآن، قال: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة. فقام طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: جعلت أمري إلى عثمان. وقال الزبير بن العوام رضي الله عنه حوالي النبي قال: جعلت أمري إلى علي. وقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أبو إسحاق قال: جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فكلمه عبد الرحمن بن عوف تاجر الصحابة والمجاهد بماله ونفسه، قال: تجعلون الأمر لي؟ تقبلون بذلك؟ قالوا: نعم نقبل بذلك. فمكث ثلاثة أيام أو تزيد وهو يطوف المدينة بيتا بيتا، ما ترك أحدا من المهاجرين والأنصار إلا وشاوره في من يجعلون خليفة، وشاور الناس واجتمع معهم ومن المهاجرين والأنصار. يقول رضي الله عنه قال: فما وجدت الناس يعدلون في عثمان رضي الله عنه، وكلهم اتفقوا واجتمعوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فصارت بيعة عثمان على رؤوس الأشهاد، وبايع علي وبايع كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وذاك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة، قال: لم يتفق الناس على بيعة كما اتفقوا على بيعة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ويقول أيوب السختياني، ويقول أيوب السختياني أبو تميمة رحمه الله من أئمة العلماء والتابعين، قال: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يعني يقول: ترى يا جماعة والله علي كأنه أولى بالخلافة من عثمان، ها، أو يقدم عليا على عثمان، كأنه يقول: ترى الأنصار والمهاجرين قدموا عثمان، هم يعرفون أن الأولى علي. وهذا رضي هذا أيها الأخوة يعني التوصية بهذه الطريقة بالخلافة دليل على أسبقيتهم في الفضل. فأفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرة، ثم بعد ذلك الصحابة بعده. وذلك يقول القحطاني في نونيته رحمه الله، يقول سبحانه سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الخلافة أيما بنيان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وعمر أوصى وجعل الخلافة في الستة، هذا بالإجماع يجوز أن يوصي الخليفة لرجل يستحق الخلافة بعده، يجوز بالإجماع، حكى الماوردي في الأحكام السلطانية. وذلك عمر رضي الله عنه لما عمر رضي الله عنه لما قال له أوص، قال إن أوصي فقد أوص، قال لما قال له أوصي قال إن أوصي فقد أوصى من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم ترك، لكنه ترك لم يوصي صراحة، لكنه ترك أمارات وعلامات فهم الصحابة كلهم والمسلمون جميعا أن الخليفة بعده أبو بكر، لأدلة كثيرة ذكرناها في محاضرة أبو بكر. وعمر وأبو بكر لما جاءتها المنية قال الخلافة بعدي لعمر، فقيل له كيف تجعل عمر وتعلم أنه شديد؟ قال لئن أوقفني الله بين يدي لقول تركت وليت عليهم خيرهم، رضي الله عن عمر وعن الصحابة جميعا. فعمر أوصى جعلها بهؤلاء الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. فضائله رضي الله عنه أيها الأخوة، بعد ما ذكرنا اسمه وكنيته وأمه حتى لا نطيل، فضائله هو من العشرة المبشرين بالجنة. جاء في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أبو الأعور رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وطلحة في الجنة، وعددهم ثم سكت عن العاشر. قالوا من؟ قالوا من؟ قال أبو الأعور، يعني نفسه رضي الله عنه. هذا في مسند الإمام أحمد. وروى البخاري أيضا رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أحد في المدينة ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج فقال أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والشهيدان هم عثمان وعمر، والصديق أبو بكر، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حراء، نعم، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت صخرة فقال اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وروى الشيخان أيضا البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس أن النبي أنه قال والله لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالسا في حائط في مزرعة في بستان في وهو كاشفا عليه الصلاة والسلام عن ساقيه ومسدلهما في بئر أريس، وأريس يعني الفلاح كما يقول الحموي في معجم الأدباء، يقول الأريس هو الفلاح في لغة أهل الشام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لهرقل، فإن أسلمت قال إيش، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني الفلاحين. بئر أريس في المدينة الآن اختفت آثاره، وهو يعني منسوب لرجل يهودي، اختفت آثاره الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فيه مسلما عن ساقه، فجاءه أبو موسى الأشعري قال والله لأكونن بواب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يدخل عليه إلا من يشاء. يقول وأنا جالس دخل، جاء يستأذن أبو بكر يطرق الباب، قال من؟ قال أبو بكر. قال يا رسول الله أبو بكر. قال إذن له وبشره بالجنة. قال تفضل يا أبو بكر أنت في الجنة. جاء الثاني قال من؟ قال عمر. قال إذن له وبشره بالجنة. وجاء الثالث قال من؟ قال عثمان. قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال ادخل يا عثمان وقد بشرك النبي بالجنة على بلوى تصيب. فقال الله المستعان، الله المستعان. هذا في البخاري رحم الله عثمان ورضي الله عنه. ونعم بعد ذلك روى الترمذي أيضا وحسنه العلامة الألباني من حديث عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه قال جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي كمه 1000 دينار حينما دعا النبي صلى الله عليه حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس في غزوة تبوك للجهاد بالمال والنفس، وسمي ذلك الجيش جيش العسرة لقل المال والزاد والراحلة وشدة الحرب وقوة العدو وبعده في تبوك 800 كيلو أو تزيد من المدينة، وتخلف من تخلف من المنافقين وصبر من صبر، فجاء عثمان 1000 دينار في ذلك الزمان كانت تجهز، فوضعها في حضن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينفضها وينشرها ويقول وفيها وهو يقلبها وينظر إليها يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فهو ممن جاهد بماله ونفسه رضي الله عنه، والنبي يكرر ذلك 2 أو 3 مرات يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقد اختاره النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا لقريش في صلح الحديبية، وتقول الحديبية والحديبية، الخطابي يقول الحديبية والجعرانة بالتشديد يقول خطأ، إنما الصحيح تخفيف، تقول الحديبية والجعرانة، ها ففيها يعني سعة الأمر. فالحديبية 6 من الهجرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا مكة للعمرة للطواف والسعي وتعظيم بيت الله، وذلك أنه رأى في المنام في المدينة أنه يطوف ويسعى، فقام وخرج الصحابة معه رضي الله عنه. فلما جاء الحديبية وهي مكان اسمها الشميس الآن، يعني على طريق جدة يبعد أظن 30 أو 50 كيلو، لما جاء إلى ذلك المكان وقف المشركون في وجهه وصدوه عن البيت، وحصل ما حصل من المناوشات والمناقشات والصد، رجع النبي صلى الله عليه وسلم وحصل مناقشات بينه وبين عمر وبينه وبين أبو بكر وجعر وبن مسعود الثقفي وجابدين بن ورقاء وسهيل بن عمرو، وحصل صلح الحديبية يعني حصل فيها أمر كثير. الذي يهمنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان سفيرا للمشركين يناقشهم ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء يطوف ويسعى معظما لحرمات البيت، جاء إلى البيت وليس معه سلاح، كيف تصدون على البيت وهذا بلده وموطنه الأصلي، ها والبيت ما يرد عنه أحد أبد، وكان الرجل ينظر لمن يقتل لمن قتل أباه فيه ما يقتل، فكيف أنتم تبرزون السيف وتقاتلون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وليس معهم سلاح تصدونهم عن البيت؟ فاختار النبي صلى الله عليه وسلم عثمان. اسمع، روى الإمام أحمد في مسنده وصححه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لحرب وأنه جاء لهذا البيت معظما لحرمته، فقال عمر، اسمع ماذا قال عمر رضي الله عنه الشجاع الملهم الذي إذا رأى الشيطان في طريق سلك طريقا آخر، قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني أخاف على نفسي وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، يعني من قومي وأبناء عمي، البيت الآن ما فيها أحد من بني عمي يمنعوني، قال وليس بها أحد يمنعني، وقد عرفت قريش يا رسول الله عداوتي بها وغلظتي عليها. في بدر، في بدر الرسول وأبو بكر يريدون أن يفدون الأسرى بالأموال، عمر يقول لا نقتلهم يا رسول الله، قريش تعرف أن عمر لو جاء بفاوض يقتلونه مباشرة، يعني إذا جاءهم عمر هذا اللي يبغى، صح هذا اللي يتمنون، فقال وقد عرفت قريش غلظتي وعداوتي عليها، ولكن أدلك يا رسول الله على رجل هو أعز مني عثمان بن عفان، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عثمان على ابن عمه أبان بن سعيد بن العاص، فانطلق به أبان إلى أبي سفيان وهو سيد قريش، فجلس مع أبي سفيان وعظماء قريش فبلغهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قال لهم يا جماعة الرسول جاي بينكم وبين 40-50 كيلو يبي يعتمر ويبي يمشي ويحلق رأسه وينحر هدي اتركوه. فغضبوا وقالوا ليس هذا العام، ووضعوا شروطا آثمة جائرة، لكن الله سماها فتح، إن فتحنا لك فتحا في صلح العدي. الشاهد أنهم قالوا لعثمان بعدما ردوا طلبه وأمره، قالوا إن أردت أنت تطوف بهذا البيت فهو أمامك، طف به. فقال عثمان رضي الله عنه: والله ما كنت لأفعل حتى يطوف به النبي صلى الله عليه وسلم. شف عزة المؤمن، كان وشه لها طوف، أنا جاي أبي الرسول والصحابة يدخلون، تريدون تدخلوننا، هذا أمر طيب، أما أني أطوف وأترك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابي فلا. فقال: والله لا أفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ أشيع خبر مقتل عثمان، قالوا عثمان خالفهم وقتلوه، مشركين لا يبالون. فقيل أنهم انتشر خبر أن عثمان قد قتل رضي الله عنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس للبيعة في صلح الحديبية، وهي بيعة الرضوان أصحاب الشجرة. هذه البيعة حصلت من أجل عثمان وبايعهم. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه البيعة. بايعهم ومدوا الصحابة أيديهم، بايعهم على الموت، وبايعهم على أن لا يفروا، عليه الصلاة والسلام رضي الله عن الصحابة. ومد النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: هذه يدي عن عثمان. فقال العلماء: يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لعثمان. والزنادقة السبئيون الخونة الخوارج الذين تمالوا على قتله قالوا: عثمان ما بايع تحت الشجرة يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه، يد النبي خير من يد عثمان لعثمان. ها؟ وقالوا: ما شارك في بدر يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن له ورخص له وكان يطبب بنته، وقال له نصيب رجل سهمه وفرسه. كل هذا أنكروا الخوارج الخونة في ذلك الزمان. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للمبايعة أن لا يفروا، وأدبايعهم على الموت على خلاف وما في تعارض بإذن الله. هذا عثمان رضي الله عنه. فالشاهد أنه رجع بعد ذلك رضي الله عنه. وأيضا قال عيسى السلام كما في الترمذي وصح العلامة الألباني، قال عيسى السلام فيه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عرضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأصبحت سنة عثمان وعمل عثمان وطريقة عثمان سنة تقتفى. فصدقة الفطر عن الجنين سنة عثمان، صح؟ وأذان الجمعة الثاني أو الأول عفوا سنة عثمان، وله من السنة شيء كثير. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 146 حديث، هذا فيما أحصاه العلماء في مسند بقي بن مخلد الأندلسي. وروى الترمذي أيضا وصححه العلامة الألباني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأقرأهم أبي، وأعلمهم بالفرائض زيد. قال: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في عثمان: من يشتري بئر رومة ويجعلها في دلاء المسلمين وله مثلها في الجنة فاشترها عثمان. وقال أيضا: من يشتري دار بني فلان حتى يوسع المسجد فاشترها عثمان. جاهد بماله ونفسه رضي الله عنه. وروى الطبراني وقال الهيثمي رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بنته رقية فقال: يا بنيتي، أو قال: يا بني أحسن إلى أبي عبد الله فإنه أشبه أصحابي بي خلقا رضي الله عنه وأرضاه. وروى أيضا ابن أبي عاصم في كتابه السنة وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عثمان: أصدق أمتي حياء عثمان. وروى الإمام أحمد أيضا وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا فإذا أرادك المنافقون، وهذا حصل من الخوارج الخوان والسبئيون، قال فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني يرددها عليه ثلاثا. ثم قال عثمان بعد ذلك يذكرهم بهذا الحديث، قال هذا الذي أسره إلي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عثمان وأنا صائر إليه، وفي رواية قال وأنا صابر عليه، يعني الأمر بالخلافة، صبر نفسه حتى قتل مظلوما في بيته وهو يقرأ القرآن لما أن تجمع عليه السبئيون والخوارج وغيره رضي الله عن عثمان. هذه أيها الأخوة بعض الأحاديث التي جاءت في فضائله وهي كثيرة، إضافة إلى ما جاء في فضائله مع مجمل الصحابة. أما عبادته وحفظه وتلاوته للقرآن فهي كثيرة، فما يذكر القرآن إلا ويذكر عثمان معه رضي الله عنه، فهو من حفظة كتاب الله بالإجماع، وهو الذي جمع المصحف الجمع الثاني الذي هو بين أيدينا الآن، وهذا الرسم الذي بين أيدينا منسوبا إليه الرسم العثماني، لأن الخطوط ثلاثة، خط إملائي هذا الذي نكتب فيه كلنا، وخط عثماني هذا أيضا له أحكام ما تغير فيه شيء، مثلا تشوف كلمة يعني فيها خطأ على الخط الإملاء الذي نكتب فيه تعدلها، لا، هذا رسم عثماني، خط عثماني له أحكام وله علم وله ضوابط، هذا الخط الثاني. والخط الثالث ما هو؟ خط العروض، خط عروضي للشعر، يعني أهل العروض لما يكتبون البيت يكتبونه بصيغة غير كتابتنا نحن، يعني ماذا يكتبون؟ تنوين نون، ها، همزة الوصل، يثبتونها ويحذفون، لهم فيه قواعد. وأيضا الرسم العثماني والخط العثماني له قواعد، والخط الإملائي هذا المعروف الذي نكتب فيه. عثمان جمع المصحف، ما يذكر القرآن إلا ويذكر عثمان الذي جمع وحرق المصاحف التي فيها اختلاف، الذي فيها اختلاف، وهذا جاء في البخاري من حديث حذيفة، قال يا عثمان أدرك أمة محمد قبل أن يختلفوا في القرآن كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. ابن مسعود كان في الكوفة، وأبو موسى في البصرة، وأبي في الشام، والصحابة تفرقوا، وكل يقرأ على حسب ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءات مختلفة، اختلاف القراءات والتلاوات، وشيء من الخلاف موجود. فجمع عثمان المصحف وكلف زيد بن ثابت رضي الله عنه، الذي استأمنه أبو بكر في الجمع الأول، والذي استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الوحي، فجمع عثمان المصحف وحرق المصاحف الزائدة التي فيها كلام ويكون فيها تفسير، وجمع القراءات والتلاوات والأحرف السبع، وعمل المصاحف سبعة ووزعها أو خمسة على خلاف، ووزعها في الأمصار. وهذه منقبة لعثمان جعلها السبئيون الخوارج مثلبة فيه رضي الله عنه، وهذا من ضلالهم وانحرافهم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي من التابعين، يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يقيموا، حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال أبو عبد الرحمن السلمي فتعلمنا العلم والعمل معا جميعا. وهو الذي روى، يعني عثمان روى حديثا في البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلم، وهو الذي يقول رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله رضي الله عنه، وهو الذي قال إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله، يعني القرآن، لأن عهد الله وحبل الله هو القرآن العظيم. فأين الآن من يهجرون قراءته وتلاوته والنظر فيه وسماعه والنظر في المصحف عبادة، كما قال ابن مسعود من كان له مصحف فليديم النظر فيه. وقد نقل البيهقي في شعب الإيمان آثارا كثيرة عن ابن المبارك وغيره أنهم كانوا ينظرون في المصحف والنظر فيه سبحان الله عبادة تلاوة وقراءة وتدبرا ومعاني. هذه هي الآثار فكان يقول إني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى عهد الله. وأيضا جاء عنه رضي الله عنه كما عند النساء في السنن الكبرى أنه كان يقوم الليل كله في ركعة يختم فيها القرآن، ولا يقول إنسان كيف يختم القرآن في ركعة، يستطيع من يحفظ القرآن ويتدبر معانيه ويعرف أحكامه يستطيع أن يقرأ في 6-7 ساعات، يستطيع كما كان الشافعي يختم في اليوم مرتين، وغيره كان يختم أكثر. فهو حافظ رضي الله عنه مستحضنا للقرآن رضي الله عنه. يقول القحطاني في ذلك في نونيته يقول ومضى وخلى الأمر شورى بينهم، يعني عمر، ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر، فاجتمعوا على عثمان من كان يسهر ليله في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن رضي الله عنه وأرضاه، من أعبد الناس ومن أزهدهم. ويقول فيه ابن عمر، ابن عمر يفسر قول الله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال هذا هو عثمان بن عفان رضي الله عن عثمان. ويقول فيه حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضحوا بأشمط، عنوان السجود به، أشمط يعني اللي شعره كساه الشيء، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا رضي الله عنه وأرضاه. هذه أيها الأخوة سيرة عثمان وشيئا من فضائله وشيئا من عبادته. وكما قلت لكم يا إخواني سيرته عطرة وفضائله كثيرة جمع، والشبهات عليه كثيرة كثيرة جدا، لكن دحضنا بعضها ورددنا على بعضها، وبعضها الآخر ردوا عليه أهل العلم وبيّنوا ضلاله وبيّنوا بطلانه. وقد كتب في ذلك أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه العواصم من القواصم الجزء المحقق منه الذي حققه محب الدين الخطيب علامة مصر، رد على كل الشبهات التي قيلت في عثمان. وتحقيقات محب الدين الخطيب وتحقيق محب الدين الخطيب عليه تحقيق جيد، وقد نقل فيه أقوال شيخ الإسلام بن تيمية من الفتاوى من هذه السنة، رد فيها على شبهات هؤلاء المغرضين. وأيضا محب الدين رد على شبهات بعض الأدباء المعاصرين، ما ودنا نذكر اسمه، ممن يقول عهد عثمان فجوة بين علي وعمر، نعوذ بالله من الضلال. عثمان سمعتم فضائله، عثمان عصره فجوة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، بل والله وجودك هو الذي سبب فجوة بين المسلمين وشتت شملهم، وأوجدت الفكرة الخارجية التكفيري وضلالاتك وانحرافاتك ومؤلفاتك الآثمة. فعثمان رضي الله عنه عصره مليء بالفتوحات، بل أكثر عصر حصل فيه فتوحات. وذلك لما قارن شيخ الإسلام ابن تيمية بين أيهما أفضل، علي أو عثمان، قال عثمان أفضل. وهذا تفضيل ليس على سبيل التنقص، كما قال الله جل وعلا في الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال عثمان تزوج ابنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، علي تزوج بواحد. عثمان جاهد بماله ونفسه، علي جاهد بماله. ها، عثمان صبر نفسه على القتل في سبيل أن لا يراق دم امرئ مسلم من واحد، بينما علي رضي الله عنه جاهد وقاتل وهو معذور وأيضا على حق ولا شك. عثمان بالإجماع يحفظ القرآن، علي في خلاف هل حفظ القرآن، قيل أنه حفظه في آخر عمره رضي الله عنه، لكن علي أفضل أهل الزمان. لكن هذه يعني المفاضلة ذكرها الشيخ حسان في هذه السنة النبوية هي. فعثمان رضي الله عنه عصره حفي يعني حافل بالفتوحات والنصر والتمكين للإسلام والمسلمين، وفضائله كثيرة. يعني هذا ما تيسر في هذه الدقائق وهذه المحاضرة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم واقعة في مرضاته، والله أعلم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير.